أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث حول مبدأ الحرية في محاور ثلاثة. المحور الأول حول الحرية السلوكية. الحرية غريزة مشتركة بين الإنسان والحيوان، لأن الحرية هي عبارة عن امتلاك الإرادة. من امتلك إرادة بحيث يفعل أو لا يفعل فهو حر، وهذا كما يتحقق في الإنسان يتحقق في الحيوان أيضا. والحرية تنقسم إلى قسمين: حرية سلوكية وحرية فكرية. نحن حديثنا حول الحرية السلوكية. هل الإنسان حر في سلوكه أم لا؟ هل الإنسان له أن يتصرف كيفما يشاء وفي أي وقت شاء أم لا؟ هنا اتجاهان: الاتجاه المادي والاتجاه الإسلامي. الاتجاه المادي الذي تطرحه الثقافة الغربية أن الإنسان حر في سلوكه ما لم يتعارض مع حرية الآخرين، فهو حر في أن يتصرف كيفما شاء وأي وقت شاء وبأي مكان شاء، المهم أن لا يعارض حرية الآخرين. هو حر في أن يتناول ما يشاء حتى لو فقد وعيه وإدراكه، يشرب خمرا حتى لو فقد وعيه وإدراكه هو حر. هو حر أن يتصرف كيفما يريد حتى لو اصطدم مع القيم الاجتماعية التي يتبناها مجتمعه، هو حر. هذه الحرية السلوكية احنا نسجل عليها ثلاث ملاحظات، لأننا لا نرى الحرية المطلقة، فلنا ملاحظات ثلاث على الحرية السلوكية المطلقة. الملاحظة الأولى أن الحرية السلوكية المطلقة تنتج عبودية مطلقة. هذه الحرية تنتج نقيضها، هذه الحرية تنقض نفسها، حرية تولد عبودية. كيف؟ هل يقبل أي قانون وأي ثقافة، هل تقبل أن يحول الإنسان نفسه عبدا؟ يعني أنا الآن حر، فهل أنا حر أن أحول نفسي عبدا؟ هل أنا حر أن أجعل نفسي عبدا لشخص أو جهة؟ طبعا لا، لا يوجد قانون أو ثقافة تقبل أن يحول الإنسان نفسه عبدا بحجة الحرية. هذه الحرية المطلقة تنتج عبودية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صار حرا يتصرف كيفما شاء أصبح عبدا لشهوته وأصبح عبدا لغريزته، يفعل ما تمليه غريزته وما تمليه شهوته دون محاسبة ودون قيود ودون قانون. إذن بالنتيجة نتيجة الحرية المطلقة عبودية مطلقة للشهوة وللغريزة. نتيجة الحرية المطلقة انعدام المائز بين الإنسان والحيوان، ما يبقى مائز أبدا، لأن الحيوان أيضا متى ما شاء أن يشبع غريزته فله الحرية في أي وقت وبأي كيفية. لاحظت شلون؟ الحرية المطلقة دون قيود نتيجتها اللا مائز بين الإنسان وبين الحيوان، مع أن الثقافة الإنسانية جعلت مائزا للإنسان على الحيوان وهو حاكمية العقل، أن الإنسان عقله حاكم على غريزته وعلى شهوته. فإذا ألغينا هذا المائز وقلنا أنت حر، عقلك ما له شغل، أنت امشي على شهوتك، امشي على غريزتك، أنت حر أن تسير على شهوتك وغريزتك، لم يبق مائز بين الإنسان والحيوان. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق الملائكة بعقل دون شهوة، وخلق البهائم بشهوة دون عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الحرية السلوكية المطلقة تؤدي إلى تسويغ قتل الطاقات الاجتماعية. كيف تؤدي إلى تسويغ قتل الطاقات الاجتماعية؟ يعني الآن أنت لك الحرية المطلقة، حتى لو شربت مخدرا يتلف نفسك، لك الحرية، ما حد يمنعك، حسب الثقافة الغربية ما أنت ممنوع، أنت لك الحرية المطلقة حتى لو شربت مخدرا يتلف حياتك، لك الحرية المطلقة حتى لو مارست الزنا وهو يؤدي في بعض الأحيان إلى أن تصاب بمرض الإيدز المهلك، ما يخالف، لك الحرية، لك الحرية المطلقة حتى لو قمت بعمل قد يؤدي إلى انتحارك، هذا الحرية المطلقة هكذا. إذن الحرية المطلقة تؤدي إلى قتل الطاقة، أنت طاقة، بما أن الإنسان طاقة يقوم عليها بناء المجتمع، فإذا فتحنا له المجال باسم الحرية أن يشرب المخدر، أن يمارس الزنا، أن يفعل أي تصرف حتى لو أدى إلى تلف نفسه، إذن فتحنا المجال لقتل الطاقة، وفتح المجال لقتل الطاقة جريمة في حق المجتمع، المجتمع يحتاج إلى هذه الطاقة، فإهدارها باسم الحرية جريمة في حق المجتمع. لذلك تلاحظ الآية المباركة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. تقتل نفس يعني تقضي على طاقة، إذا قضيت على طاقة قتلت المجتمع، المجتمع يتكون من هذه الطاقات. وفقهاؤنا استدلوا بهذه الآية على حرمة قتل النفس، يعني مو بس يحرم عليك قتل الغير، يحرم عليك قتل نفسك، استدلوا بها الآية: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها. فكأنما أحيا الناس جميعا. الملاحظة الثالثة على الحرية المطلقة، أن الحرية المطلقة تتصادم مع الميثاق الاجتماعي. كيف يعني تتصادم مع الميثاق الاجتماعي؟ تارة الإنسان يعيش في مجتمع إباحي، لا يحترم مثل، لا يحترم قيم، كيف يصنع ما يريد، وتارة يعيش في مجتمع له قيم له مثل. هذا المجتمع إذا عاش فيه فله قيم وله مثل، الميثاق الاجتماعي يقتضي احترام القيم. هلا أضرب لك مثال، في المغرب العربي قبل فترة في مدينة القصر الكبير تم زفاف رجل على رجل، زفة خوش زفوا، والرجل العروس اسمه لالة فؤاد، وصارت القضية مثار في وسائل الإعلام، مثار كلام بين ناقد وبين مؤيد. زين، المثليون يعني الدعاة إلى الشذوذ الجنسي كتبوا يطالبون بتأسيس جمعية، وأسسوا لأنفسهم جمعية اسمها كيفي كيفي، وجعلوا قائدا لهذه الجمعية، وسموا القائد ولي من أولياء الله الصالحين، شكل كتبوا عنه. زين، اسمه سيدي علي بن حمدوش، هذا صار ولي إلى هذه المجموعة، قائد لهذه المجموعة. زين، الدكتور مغربي دكتور يوسف هريمة، هذا علماني، تكلم بمنطق، لا بمنطق الدين أبدا، بمنطق إنساني محض، كتب: الشذوذ الجنسي حرية أم انحدار؟ وعلق قال: أنا أقول هذه الظواهر تتنافى مع الميثاق الاجتماعي. شلون تتنافى مع الميثاق الاجتماعي؟ لكل مجتمع ميثاق، كل مجتمع في ميثاق، الميثاق أن لا يعتدي أحد على المجتمع. إذا أنت تريد تصير من مجتمعنا ما تعتدي على المجتمع، هذا ميثاق. لكل مجتمع ميثاق أن لا يعتدي أحد على المجتمع. زين، وإذا ارتكب الإنسان ما يخالف القيم المقدسة لدى المجتمع فقد اعتدى على المجتمع، خالف الميثاق. لماذا؟ لأن انتهاك القيم المقدسة لدى المجتمع استفزاز لمشاعر الناس، واحتقار لمقدسات الناس، واستصغار لقيم الناس. إذن ماكو شيء اسمه حرية، والله أنا حر، حر روح مجتمع ثاني، وليش قاعد بهالمجتمع؟ بما أنك من أبناء هذا المجتمع، هذا المجتمع له ميثاق، ميثاقه أن لا يعتدي أحد عليه، وارتكاب ما يتنافى مع القيم المقدسة للمجتمع اعتداء على المجتمع، لأنه احتقار له، واستهزاء بقيمه، واستفزاز لمشاعره، فيكون اعتداء عليه. إذن أصبحت الحرية السلوكية المطلقة تتنافى مع الميثاق الاجتماعي. احنا بالنتيجة طبعا لازم نفرق بين العادات وبين القيم المقدسة. احنا ما نقول انه يجب احترام العادات، لا، فرق بين قيم مقدسة وبين عادات. المجتمع يقول هذه عادات مو قيم مقدسة. زين، ولذلك نسب الى الامام امير المؤمنين عليه السلام انه قال: لا تقصروا اولادكم على ادابكم، ادابكم يعني عاداتكم، فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. انت هذا المجتمع يلبس غطرة وعقال، يعني لازم اولادنا يلبسوا غطرة وعقال؟ لا زين، مخالفة العادات يعني ما فيها إشكال، نتكلم عن منافاة القيم المقدسة المحورية للمجتمع، هذا يتنافى مع الميثاق الاجتماعي. فالنتيجة الإسلام لا يرى الحرية السلوكية المطلقة لأجل الملاحظات التي ذكرناها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الاتجاه الإسلامي لا يرى الحرية المطلقة، لماذا؟ الاتجاه الإسلامي يقول الحرية أفرزتها الفطرة. أنت من وين اكتسبت الحرية؟ اكتسبتها من وين؟ اكتسبتها من فطرتك، يعني الإنسان ولد وفطرته تعطيه حرية. الحرية غريزة أعطتك إياها الفطرة، فكما أن الفطرة وهبت الحرية، هي الفطرة نفسها جعلت حدودا للحرية. فالإسلام ما جاي يخترع حدود من عنده، حدود الحرية هي حدود فطرية. الفطرة التي أعطتك غريزة الحرية هي الفطرة نفسها جعلت حدودا لهذه الحرية. فكما أن لك غريزة فطرية اسمها الحرية، لك قيمة فطرية اسمها التوحيد. مثل ما أنت عندك غريزة بالفطرة هي الحرية، عندك أيضا قيمة بالفطرة اسمها شنو؟ التوحيد. فحريتك محدودة بتوحيدك، غريزتك الفطرية محدودة بقيمتك الفطرية ألا وهي قيمة التوحيد. يعني يجي مثلا إنسان يراقب فطرته، يعني يحكم عقله، عندما نقول الفطرة يعني العقل الخالي من الشوائب والتلوث. الإنسان عندما يحكم عقله ماذا يحكم عقله؟ يحكم عقله بقضايا ثلاث. الأولى أن لكل مسبب سبب، وهذا الوجود بذراته بمجراته بشموسه بأرضه بسمائه مسبب، إذن له سبب، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، هل يمكن أن يكون السبب نفس المسبب؟ يعني هذا الوجود كله بكل فضاءاته وجود محدود بالنتيجة إلى مبدأ وإلى منتهى، هذا الوجود كله محدود، فهل يمكن أن يكون سببه أيضا محدود؟ لو كان سببه محدود لصار السبب محتاج إلى سبب آخر والسبب الآخر سبب ثالث وهكذا. إذن بما أن الوجود محدود فلا محال سببه غير محدود، يعني سبب هذا الوجود المحدود وجود لا محدود، وإلا لو كان وجود محدود رجعنا نفس الشيء نقول ذاك الوجود المحدود يحتاج إلى سبب وهكذا. هذه هم قضية فطرية، وجود السبب لابد يكون وجود لا محدود. قضية الثالثة، بما أن هذا الوجود كله مخلوق لله، أنا أيضا مخلوق لله، سلوكي هذا اللي أقوم به أيضا مخلوق لله، خب مو أنا اللي أخلقه، أنا عندي فقط إرادة، أنا أريد أروح المأتم، بس من يخلق المشي إلى المأتم؟ مو أنا، يفاض علي، أنا عندي إرادة فقط، أنا دوري دور الإرادة، أما دور الخلق والإفاضة فهو من الله تعالى. هل من خالق غير الله؟ أبدا. إذن أنا مخلوق، سلوكي هم مخلوق، تصرفاتي هم مخلوقة، أفكاري هم مخلوقة، كل ما عندي مخلوق لله. فبما أن كل ما عندي مخلوق لله والمخلوق مملوك لخالقه، إذن يجب أن تكون تصرفاتي بنظر مالكها. تصرفاتي مملوكة لله والمملوك يخضع لنظر مالكه، إذن يجب أن تكون تصرفاتي كلها تحت نظر الله وإرادة الله تبارك وتعالى، لا تحت نظري وإرادتي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ هذا ما يطرحه الاتجاه الإسلامي. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. البحث حول الحرية الفكرية، هل الإسلام فتح باب الحرية الفكرية بمعنى أنه يسوغ لك أن تقتنع وأن تأخذ بأي فكر شئت؟ إذا كان الإسلام فتح باب الحرية الفكرية، لماذا حرم الارتداد؟ إذا واحد يرتد يعني يرتد عن فطرة، يعني كان مسلم ويرتد عن الإسلام يقتل، طيب وين الحرية الفكرية؟ إذا هذا الإنسان ما أعجبه الإسلام، قال أنا والله الإسلام ده ما أعجبني وأريد أشوف لي دين زين، ها؟ وتحول إلى دين آخر حكمه القتل، إذن أين الحرية الفكرية؟ هل يجوز للإنسان أن يعبد مخلوقا؟ تقولوا لا، والله أنا يعجبني أعبد بقرة مثلا، ليش تقولوا لا؟ طيب أين الحرية الفكرية؟ إذا كان الإسلام حرم إذا كان الإسلام فتح باب الحرية الفكرية، فلماذا منع الارتداد وعبادة المخلوق؟ وإذا كان فتح باب الحرية الفكرية زين، وإذا كان قد أغلق باب الحرية الفكرية، ألا يتنافى هذا مع قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. احنا نريد نجاوب عن هالنقطة. فعندنا أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، لماذا منع الإسلام عبادة المخلوق؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، لماذا منع الإسلام عبادة المخلوق؟ هذا يرجع إلى أصل فطري. أكو قاعدة فطرية يقررها جميع الحضارات بلا استثناء، أن السيادة للإنسان، الإنسان سيد الكون كله، الإنسان محور الكون. جميع الحضارات جميع الملل تعترف بهذا المبدأ، السيادة الأولى للإنسان، الكرامة الأولى للإنسان، الإنسان صاحب السيادة والكرامة، هذا مبدأ اتفقت عليه الحضارات، وهذا ما يقرره القرآن الكريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. القرآن الكريم يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء لك، أنت السيد، كل شيء مسخر لخدمتك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء لك زين. بما أن السيادة والكرامة الأولى للإنسان، إذن لا يحق للإنسان أن يقوم بعمل يتنافى مع سيادته وكرامته. فالإنسان إذا عبد بقرة، هل هذا ينسجم مع سيادته؟ هذا أمر واضح. يحتاج دليل. عبادة الإنسان لبقرة أو لوثن أو لإنسان مثله أو لشمس أو لقمر، كل أنواع هذه العبادة لا تنسجم مع مبدأ سيادة الإنسان وكرامة الإنسان. وهل يتصور أن السيد يعبد المسود وأن صاحب الكرامة الأولى الذي سخرت له الأرض، هل يتصور لمن سخرت له الأرض أن يعبد الأرض أو ما خلق من الأرض أو ما يمشي على الأرض؟ هذا يتنافى مع سيادة الإنسان وكرامة الإنسان. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا منع الإسلام الارتداد؟ لو واحد أراد يرتد ليش الإسلام يقول له لا ما يصير؟ تونا ذكرنا الآن أن الشذوذ الجنسي يصطدم مع الميثاق الاجتماعي، الارتداد أيضا يصطدم مع الميثاق الاجتماعي. كيف يصطدم مع الميثاق الاجتماعي؟ هنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن لكل مجتمع ميثاق، والميثاق أن لا يعتدي أحد على المجتمع. وقد ذكرنا أن انتهاك القيم المقدسة لدى المجتمع اعتداء على المجتمع وضرب للميثاق. الارتداد انتهاك للقيم المقدسة. إذا أنت في مجتمع كافر صرخ بكيفك، أما إذا كنت في مجتمع مسلم فعندما تعلن أنني لا أرضى بالإسلام ولا أرى الإسلام دينا، إعلان الارتداد انتهاك لأقدس قيمة يعترف بها المجتمع الإسلامي، ألا وهي قيمة الإسلام. بما أنه انتهاك لأقدس قيمة يعتبر خرقا للميثاق الاجتماعي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الهدف الأول للإنسانية هو تماسك المجتمع. كل إنسانية كل حضارة تنشد التماسك الترابط الاجتماعي، لأن اختلال المجتمع يعني عدم استقرار الحياة. فالتماسك الاجتماعي هدف. لو أن إنسانا أحدث فتنة بين المجتمع، ضرب التماسك الاجتماعي بعرض الحائط، ألا يعتبر ارتكب جريمة؟ بلا إشكال. الارتداد بما أنه خرق للميثاق الاجتماعي وخلق لفتنة بين أبناء المجتمع فهو ضرب للتماسك الاجتماعي، فيعتبر جريمة. بما أنه يعتبر جريمة تكون موجبة للعقوبة. وقد قال تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والفتنة أشد من القتل. زين، نجي إلى الآن إلى السؤال الثالث. إذا الارتداد حرام وذاك حرام وذاك حرام، صفينا على ويش عجل؟ على الكيف لا إكراه في الدين، صرتم مكرهين. لا ترتد، لا تعبد صنم، لا تعبد بقر، صار إكراه. والقرآن يقول لا إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ألا تتنافى هذه الأحكام مع مفاد هذه الآية مع روح القرآن؟ التفت لي جيدا، أنت لا تأخذ جملة وتخلي الجملة الثانية. الآية فيها فقرتان، لا إكراه في الدين، بعد قد، هذه الفقرة الثانية، قد تبين الرشد من الغي. معنى هذه الفقرة أن الآية لا تذكر قاعدة مطلقة، وإنما قاعدة مقيدة بحالة معينة بظرف معين. يعني لا إكراه في الدين إذا تبين الرشد، يعني في هذا الظرف في وقت هذا الظرف لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين إذا تبين الرشد من الغي. متى يتبين الرشد من الغي؟ إذا سيطر الفكر الإسلامي على الساحة الفكرية. ما نقصد سيطر بالقوة، لا، الإسلام ما يحتاج لقوة، الإسلام يحتاج لأدلة براهين. ما نحتاج إحنا نستخدم القوة حتى ندخل الناس الإسلام، لا، الإسلام يحتاج إلى إعلام فقط، الإسلام يحتاج إلى أدلة وبراهين فقط، قوة وعنف ما نحتاج. إذن إذا سيطر الفكر الإسلامي على الساحة الفكرية بقوة أدلته، بقوة حججه، بقوة براهينه، حينئذ تصدق الآية قد تبين الرشد من الغي. وإلى الآن إحنا ما حققنا هذا، تدري؟ إلى الآن إحنا مقصرين، تدري؟ إلى الآن إحنا إعلامنا مقصر. أنت لا تغتر بعشرين قناة فضائية ولا مئة قناة عند المسلمين، لا، مو هذا كافي. إلى الآن مجتمعات في الغرب والشرق لا تعرف الإسلام ولا تعرف عن الإسلام سوى الوجوه الملثمة التي تقوم بالعمليات الإرهابية، سوى الوجوه الملثمة التي تقوم بالعنف وقتل الإنسان، ما تعرف عن الإسلام غير هذا. لاحظت شلون؟ إذن إحنا ما زلنا مقصرين. إحنا المسلمين نمتلك ثروات هائلة ونمتلك طاقات فنية وإدارية هائلة، إذن ما زلنا مقصرين في مجال الإعلام. لو كنا نؤسس إعلاما بمختلف اللغات ينفذ إلى الغربي والشرقي، ينفذ إلى بيته من خلال الكتاب ومن خلال المجلة ومن خلال الجريدة ومن خلال القصة ومن خلال تلفزيون ومن خلال موقع الإنترنت، لو أوصلنا الإسلام النقي بأصوله النقية بفكره السليم الصافي بأدلته وبراهينه، لو أوصلناه للعالم كله لانقاد الناس إلى الإسلام بلا حاجة إلى عنف ولا تهديد. وحينئذ ينطبق مدلول الآية قد تبين الرشد من الغي. إذا سيطر الإسلام على الساحة الفكرية خلي الإنسان يقول ما يقول، حتى لو خالف الإسلام، قال والله أنا ما أريد الإسلام، ما يخالف، فليقل ما يقول، حينئذ لا إكراه في الدين. لما؟ لأن الفكر الإسلامي فكر مسيطر على الساحة الفكرية، فأي مخالف يخالفه مخالفته لا أثر لها، لأن الأدلة واضحة والبراهين واضحة، قد تبين الرشد من الغي. إذن الآية ما تتعرض لقاعدة مطلقة، وإنما تتعرض لقاعدة في ظرف معين وفي حالة معينة، لا لمطلق الحالات. انتهينا من المحور الثاني، نجي للمحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. هل يقبل الإسلام الرأي المخالف؟ هل تقبل الدولة الإسلامية رأيا مخالفا لها؟ أم الإسلام يقمع الأصوات المخالفة والآراء المضادة؟ إذا كان الإسلام يقبل الرأي المخالف فلماذا يحرم الفقهاء كتب الضلال؟ وإذا كان الإسلام لا يقبل الرأي المخالف فكيف يكون فكره فكرا حرا جذابا وهو فكر قمعي دكتاتوري؟ خلك وياي شوي. الإسلام يقبل الرأي المخالف صحيح، لكن أيضا في ظرف معين، الظرف اللي قلناه، إذا سيطر الفكر الإسلامي على الساحة الفكرية. خلي بيقول يقول حينئذ، لأنه رأيه لن يؤثر على المسيرة الإسلامية ومسيرة الفكر الإسلامي بعد وضوح أدلة الدين وبراهين الفكر الإسلامي. الرأي المخالف إلى ثلاثة مناشئ حتى أعمق الفكرة. الرأي المخالف له ثلاثة مناشئ، إما عامل نفسي أو عامل اجتماعي أو عامل فكري. العامل النفسي، هناك بعض الأشخاص هو من تربية ترى، يعني ربي في أسرة متشنجة لا تعرف إلا رأيا واحدا، لا تعرف إلا لونا واحدا من التفكير. هذا الإنسان اللي يتربى في أسرة متشنجة يتخرج صاحب عقلية متحجرة، يتخرج صاحب نفسية متعجرفة، يسمى هذا الشخص عنده اعوجاج في السليقة. هذا الإنسان تحجره تعجرفه يقوده لطرح الرأي المخالف. هذا عامل نفسي، هذا العامل عالجه الإسلام. شوف أنت تلاحظ كثير من الآيات القرآنية تؤكد على الحركة الفكرية. ليش؟ مثلا قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مثلا قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، مثلا قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. آيات تحث على الفكر، تحث على حركة العقل، تحث على أن تخرج عقلك من الجمود والتحجر والتعجرف إلى الانفتاح والقراءة والتأمل، وهذا يعني علاج للعقلية المتحجرة والنفسية المتعجرفة إذا فتحت عقلها وإذا أرادت أن تزيل هذا الغبار المظلم المخيم على العقل. هذا العامل الأول. العامل الآخر عامل اجتماعي. أحيانا الإنسان يشد ويطرح رأي مخالف لأنه يعيش في محيط يولد عنده الرأي المخالف، وهنا تأتي مسألة مبدأ الصيانة الفكرية. ترى مو الإسلام يطرح مبدأ الصيانة الفكرية، الثقافات الأخرى تطرح مبدأ الصيانة الفكرية. خل أجيب لك مثال. الآن عندك قانون من قوانين اليونسكو المطالبة بإغلاق مواقع المنظمات الإرهابية، قانون مواقع المنظمات الإرهابية في الإنترنت يجب إغلاقها. طيب ليش يجب إغلاقها؟ مو أكو حرية فكرية؟ شوين هذا مع الحرية الفكرية؟ لماذا تغلق مواقع المنظمات الإرهابية في الإنترنت؟ لماذا؟ يقولون من مبدأ الصيانة الفكرية. عندهم مبدأ اسمه مبدأ الصيانة، مثل ما أصون سيارتي كل ما بين مدة ومدة أعرض سيارتي زين على الصيانة حتى تبقى سليمة، بين فترة وفترة أعرض جسدي على زين التحليل والمختبر حتى أتأكد من سلامته. مبدأ الصيانة الفكرية يقتضي أن أغلق هذه المواقع. لماذا؟ حتى أصون أبنائي، أبناء الأمة، أبناء المجتمعات، أبناء الحضارات، حتى أصون الشباب الذي لا يمتلك نضجا عن أن يتلوث بثقافة العنف والإرهاب. مبدأ الصيانة الفكرية الذي تطرحه اليونسكو يطرحه الإسلام. هذا معنى حرمة كتب الضلال. الفقهاء عندما يقولون يحرم كتب الضلال انطلقوا من نفس المبدأ، مبدأ الصيانة. من كان قادرا على الرد، من كان قادرا على المناقشة فليقرأ كتب الضلال، فليشاهد قنوات الضلال، بل يدخل مواقع الضلال كيف. أما من لم يمتلك القدرة فيحرم عليه ذلك. لماذا؟ من باب مبدأ الصيانة الفكرية، لأننا نعتقد أن لدينا قيم فطرية، فإذا كان لدى الإسلام قيم فطرية فالانفتاح على الوسائل الإعلامية للضلال يلوث هذه القيم الفطرية. إذن من باب الصيانة الفكرية نحرم ذلك. وهذا القرآن ينادي به، يعني هذا مو حكم من الفقهاء طالع من رأسهم، القرآن خل أذكر لك الآن. قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إذا يوم نسيت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القرآن الكريم يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني لا تستمع لا تأخذ به. القرآن الكريم يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إذن الإسلام أيضا عالج هذا العامل الاجتماعي. العامل الثالث عامل فكري. هناك أشخاص لم يصل إليهم الإسلام، أو لم يصل إليهم التشيع، أو لم يصل إليهم الفكر الصحيح إلى الآن، فمن الطبيعي أن تكون لهم ثقافة مخالفة، لأنه لم يصل إليهم الإسلام ولا التشيع بواقعه الصحيح. وهنا الإسلام وضع طرقا ثلاثة للقضاء على هذه الظاهرة. الطريق الأول الإعلام. الإسلام حث على الإعلام: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كل هالآيات تحث على الإعلام حتى لا يبقى أحد يعتذر بأنه والله ما وصل إلي الإسلام، ما وصل إلي التشيع. إذن الطريق الإعلامي يكفي لرفع هذه الظاهرة. الطريق الآخر: خذ بالإعلام الصادق واجتنب الإعلام المريب. كيف الإعلام الصادق والمريب؟ يعني أنت الآن إذا أمامك قناتان، قناة المنار وقناة أمريكية، وتريد تعرف الأخبار الصادقة، من وين تأخذها؟ ليش؟ لأن إعلام صادق وذاك إعلام مريب، يعني يحتمل الصدق، يوم يكذب لأن الكذب في مصلحته، ويوم يصدق لأن الصدق في مصلحته. زين، إعلام مريب. ميز بين الإعلام الصادق والإعلام المريب. لذلك القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. إذا تستمع وتشاهد قنوات الكفار: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرد دوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ يعني عندكم إعلام صادق تتركوا تذهبوا إلى الإعلام المريب؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الطريق الثالث الرجوع إلى الخبير. مع الأسف أنا أسجل هذه الظاهرة دائما. الرجوع إلى الخبير، كيف الرجوع إلى الخبير؟ أنت تشوف الآن من تفتح بعض مواقع الإنترنت، واحد يكتب مقالة فيها نقد للدين، أو نقد للفكر الديني، أو نقد لرجال الدين وعلماء الدين. زين، من تجي أنت تنقد يقول لك: لا هذا دكتور. ها شو ده دكتور؟ يعني هذا دكتور، هذا بروفيسور، هذا مفكر، هذا مو اي واحد. زين، هذا مدام كتبها دكتور يعني صاحب فكر. وانت خير يا اخي، انت غير لابس عمامه، ومو انت دكتور بعد، لكن هذا دكتور. هذا نوع من المغالطه في المفاهيم. ليش؟ لان هذا دكتور صح، بس هو يتكلم في غير اختصاصه، صح لو لا؟ هذا قاعد يتكلم في الدين، مو مجال اختصاصه. هو دكتور بروفيسور، يتكلم في مجاله، مثل ما انا رجل دين لا يقبل مني المجتمع أن أتحدث في الطب أو أتحدث في الرياضيات. زين؟ أيضا من حق هذا الدكتور أو من حقنا أن نقول هالدكتور خلي يحترم نفسه شوية. هذه مجالات تخصص، أنت بتدخل تنقد فكرة في الدين وتروح في الدين، دخلت في مجال غير تخصصك. أي شبهة عندك، أي فكرة عندك، اطرحها أولا على العلماء، أصحاب العمق، أصحاب الفكر. إذا ما أجيب عن الشبهة بعدين سوق لها في المقالات في مواقع الإنترنت، أما إذا أجيب عن الشبهة فلا داعي للإصرار على الباطل. إذن الرجوع إلى الخبير من الطرق التي طرحها الإسلام لمعالجة الرأي المخالف. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن بالنتيجة إحنا ما نقمع الرأي المخالف، لأي إنسان أن يطرح رأي مخالف، لكن في حدود ظهور الفكر الإسلامي وبروز الفكر الإسلامي. إحنا مو قمعيين دكتاتوريين، خلي يطرح الرأي المخالف، لكن نقول يا إخوان هناك ضرورات، هناك مسلمات، هناك إجماعيات، هناك مشهورات. أحيانا الإنسان يخالف الضرورة. شنو الضرورة؟ الضرورة هي ما تواترت بين المسلمين جيلا بعد جيل. من المتواترات بين المسلمين جيلا بعد جيل عصمة النبي والإمام. النبي معصوم، الإمام عند الشيعة متواتر أنه معصوم، هذه ضرورة من ضرورات الدين والمذهب. إذا إنسان يشكك فيها نقول له رأيك مخالف للضرورة. وأحيانا يخالف ما تسالم عليه علماء الإمامية، هذا أقل درجة من الضرورة، هذا يسمى تسالم. تسالم يعني مرتكز، أمر مرتكز بين علماء الإمامية. افترض مثلا من المرتكزات المتسالم عليها بين علماء الإمامية وإن لم تبلغ درجة الضرورة المظلومية الجسدية للحسين عليه السلام. لو جاك واحد قال لك والله الحسين ما رضى جسده ولا عليك من هالكلك هذا، ما صار شيء من هالنوع، هذا خلاف ما هو المتسالم عليه. زين؟ نقول له انت رأيك خلاف ما هو المتسالم عليه المرتكز بين الإمامية. زين؟ وأحيانا يخالف الإجماع. الإجماع هم أقل من الضرورة وأقل من التسالم. الإجماع اتفاق بين العلماء لكن ما وصل إلى حد الارتكاز بين الإمامية، هذا نسميه إجماع. ترد مثلا أجمع الفقهاء على رجحان لعن الظالمين، الظالم لعنه راجح شرعا، وأدلة متعددة على رجحان لعن الظالم. يجيك إنسان يقول لا تلعن، كافي لعن، كيف تلعنه؟ شلون قاعد ألعن؟ القرآن قاعد يلعن، والقرآن قاعد يلعن، القرآن له دستورنا وكتابنا وقاعد يلعن. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. إن الذين ما مضمون الآية يقذفون المؤمنات المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك شنو؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. القرآن قاعد يلعن. إذن لعن الظالم أمر راجح، هذا من الأمور الإجماعية. قل له هذا رأيك مخالف للإجماع. أما إذا كان الرأي مشهورا، لا هو ضرورة لا هو تسالم لا هو إجماع، مشهور، خالف المشهور ما يخالف. إذا ما مقتنع برأي المشهور خالف المشهور ما يخالف، هذا لا يقتضي أن نخرجه من الدين ولا من المذهب لأنه خالف المشهور. قال أضرب لك مثال، مثال الرجعة، أنا ذكرت في الليالي السابقة وجتني رسائل، كيف تقول هذا الكلام؟ ترى تطلع من المذهب والدين، صار المذهب والدين علاقة، كل واحد عنده حكاية قال لك هذا إذا ما تقولها تطلع من المذهب والدين. زين الرجعة، رجعة الأئمة، مو الرجعة بمعنى رجوع بعض الأموات أحياء، رجوع بعض الأموات أحياء قبل يوم القيامة هذا أمر قطعي، كلامنا في رجوع الأئمة، رجوع الأئمة إلى الحياة وانتقام الله لهم ممن ظلمهم. هذه المقالة مشهورة، لا هي ضرورة، لا هي تسالم، لا هي إجماع، وإنما هي شهرة، وعليها روايات كثيرة، يمكن أكثر من 300 رواية، لكن الروايات كلها ضعيفة في السند. من اقتنع بالروايات ولو لأجل العامل الكمي، قال كثرة الروايات تعني أن هذا الأمر متواتر كما يقولون في علم الأصول تواترا إجماليا، وقال بهذه المقالة خير، هذا عنده دليل. من لم يقتنع بذلك وأنكر، ما خرج من الدين ولا من المذهب، خالف المشهور لكن ما خرج من الدين ولا من المذهب. زين، من الأمور المسلمة بين الإمامية الولاية التكوينية، المعصوم له الولاية التكوينية، يعني يتصرف في الكون بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. النبي مثلا الشاعر يقول: فما الكليم، ما العصا، وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. الإمام علي ردت له الشمس: يا من له ردت ذكاء، ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. الإمام علي طويت له الأرض، خرج من المدينة إلى المدائن وجهز سلمان الفارسي وصلى عليه ورجع خلال ساعة إلى المدائن، ولاية على الكون. لا تستغرب من هذا، القرآن الكريم ينطق بذلك. سليمان، النبي سليمان قال لقومه: أيكم يأتيني بعرشها، عرش من؟ عرش بلقيس. بلقيس عرشها كان وين؟ في اليمن. وسليمان وين؟ في فلسطين، يعني بينهم أكثر من شنو؟ من 1000 كيلو مثلا مسافة. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن، والجن عندهم ولاية على طي الأرض، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذا واحد بيقوم من مقامه كم يأخذ؟ ثانية، يعني خلال ثانية أنا أجيبه لك. وقال الذي عنده علم من الكتاب، عاصف ابن برخية وزير سليمان، لا نبي ولا إمام وهو عنده ولاية تكوينية، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تغمض هو حاضر. هذا أقل من ثانية، أقل من لحظة. فلما رآه مستقرا عنده، هنا ما لحق، فتح عيونه شافه قدامه، ومو عرش يعني كرسي خشب، لا، عرش جواهر وأحجار وذهب وعرش ثقيل، شافه قدامه. هذا شلون طويت له الأرض وراح، وإنسان مجان طويت له الأرض وراح اليمن واقتلع العرش وجاب إلى بيت المقدس، أقل من لحظة، أقل من ثانية. إذا جاز هذا لآصف بن برخياء ولم يكن إماما ولا نبيا، إذا جاز لآصف وعنده علم من الكتاب، ألا يجوز لأمير المؤمنين وعنده علم الكتاب كله؟
محمد
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وكما أن عليا طويت له الأرض فذهب من المدينة إلى المدائن وجهز سلمان الفارسي ورجع إلى المدينة في ساعة، زين العابدين خرج من الكوفة وهو أسير وأقبل إلى كربلاء وجهز أباه الحسين ودفنه ورجع إلى الكوفة مرة أخرى. كان الجسد صريعا على الثرى تظلله الطيور وتسفي عليه الرياح. الله أكبر. أقبل بنو أسد طنبوا خيامهم، ذهبت نساؤهم إلى المشرعة يستقين القرب، فرأينا بطلا ملقى على شاطئ المشرعة مقطوع الكفين مفضوخ الظهر، إلى جانبه قربة إلى جانبه راية. قالوا إن صدق الظن هذا بطل قتل في هذا المكان، خلنا نرتفع على التل. ارتفعوا على التل وإذا الأجساد مطرحة على الثرى، طفل وشاب وكاهل وشيخ، جثث جثث جثث، أكثر من 70 جثة ملقاة على الأرض موزعة الأعضاء. صاروا يتخطوا الجثث واحدة بعد أخرى إلى أن وصلوا إلى جسد عظيم تضلله الطيور وتفوح منه رائحة الطيب. وقفوا عند ذلك الجسد، قالوا إن صدق الظن فهذا جسد الغريب أبي عبد الله. رجعوا إلى رجالهم، ألستم مسلمين؟ قوموا جهزوا أبا عبد الله الحسين، إن كنتم تخافون أعطونا عمائمكم قلدونا سيوفكم. أقبل بنو أسد رجالا نساء أحاطوا بالجسد الشريف، بينما هم كذلك وإذا بفارس على جواده. قالوا ابتعدوا عن الجسد، ابتعدوا، وصل الفارس، نزل. وش هالفارس هذا؟ نحيف عليل منكسر الظهر. وصل سلم عليهم، ردوا عليه السلام، ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا نتفرج على هذا الجسد. قال أصدقوني القول، ما جئتم للفرجة؟ قالوا لنا الأمان. قال بلى. قالوا جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله. قال أنا معكم أيضا جئت لتجهيزه، أعينوني على ذلك. بدأ يدفن الأجساد جثة بعد جثة، أول أبو فاضل، بعدين الأجساد علي الأكبر، برير، زهير، دفن الأجساد كلها إلى أن جاء إلى جسد الحسين، مد يديه يريد أن يرفع الجنازة فتساقطت عظامه يمينا شمالا وتناثرت أعضاؤه. التفت إليهم، يا بني أسد أما عندكم بارية حصير؟ ما عندكم من سعف الناخل؟ قالوا بلى. جاءوا بالحصير، بدأ يجمع عظامه، يركب الساق، يركب الركبة، يركب اليدين، جسم منثور قطعة قطعة. ساعة يدور يطلع خنصر مقطوع، ساعة يدور يطلع كفين مقطوعتين، ما زال يبحث. وإذا ببريق تحت التراب، مد يديه ليرى البريق، وإذا هو السهم المثلث نابت في كبد الحسين. وحسينا جمع الجسد في البارية، حمله، قالوا نساعدك. قال إن معي من يعينني على حمله. أنزله في حفرته، ثم أتى بالطفل عبد الله الرضيع وأنامه إلى جانب والده، جلس على شفير القبر مناديا السلام عليك. سلم عليها. هذه أول زيارة للحسين، هذه أول زيارة، زيارة علي بن الحسين، أول زيارة لقبر الحسين هذه الزيارة. السلام عليك يا أبا عبد، السلام عليك يا ابن رسول، أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أبا حسين أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، وتحيرت بيش أجمع. أوصالك يا مبرور هذه الأوصال مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يتشهر بالأمصار، والله لقضي بالبكاء يا 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 ليلي ونهار، غيرك ما شفنا يكفنونا في بوار، من عقب ما تبقى ثلاثة أيام ما غسلوه ولا لفوه في كفن.
يا الله،
اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرحوم أبا فائز السنان رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.